الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. فمع باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تفضل يا هندسة. آمين.
قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب. طيب وتقريبا المسألة نظرك عشان ما تدرش معها صح؟ لا يا أخي بشمس إبراهيم برضو كما توصل لسنه الله يعينه يعني. فربما من أول فربما هات الحديث من أول فربما أدرك الشهاب المستمعة.
فربما أدرك الشهاب قبل أن يبيره ربما أصار قبل أن يبيره فيكذب معها لئة فيقال ليس قد قال لنا اليوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا بذلك الجسد فيقول أول من يرفع أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراه ثم يقول جبريل على الملائكة كلما مر بثلاث سألوا ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير يقولون كلهم مثل ما قال جبريل
فيجتهد
به بالوحي
الى حيث امره الله عز وجل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. هذا الباب متسق مع الباب الذي قبله فاعتبروه جزء من الباب الذي قبله لأن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الملائكة التي يعبدونها تخاف من الله ولا تملك لنفسها شيئا بل ولا تعلم الوحي أصلا إلا إذا أعلمها الله. فإذا كان العبد لا يعلم إلا بما علمه مولاه ولا يقدر إلا بما يخلق فيه مولاه فالأولى بالعبادة مين؟ مولاه. نعم. أنت كنت عايز الدكتور يسر جاب صورة في الحلقة بتاعته من كلمة الله تعالى. فمنقول يبقى هذه هذا الباب بما ذكر فيه من آيتين من آية وحديثين، وهو يبين حال الجن وحال الملائكة التي عبدت من دون الله عز وجل. طيب لو علقنا على الآية الأولى، استدلال المصنف رحمه الله بالآية الأولى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني زال الخوف والفزع عنه، عن قلوبهم. الضمير هنا عائد عليه، اختلف المفسرون في عود الضمير، فبعضهم قال المشركون، هذا بعيد أوش، يعني أحيانا تقرأ كده قالوا المفسرين تستبشعوا، يعني هل المشركون سيقول الحق هو العلي الكبير؟ وأين هذا؟ فيعني ما تدري مفسر كيف قال هذا القول، أو يعني جعل عود الضمير على المشركين ازاي؟ حتى إذا فزع قلوبهم، الجمهور مفسرين على أنه الضمير عائد على الملائكة، هذا صحيح ويتسق مع الآية ومع السياق، ولذلك العلماء يقولون لا يجوز أن تفسر الكلمة بعيدا عن سياقها، هذا من لوازم التفسير أن تنظر إلى السياق. ليه؟ لأن مثلا عندنا كلمة السبيل، كلمة السبيل في اللغة تعني الطريق، لكن لما تجد قول الله تعالى إن هديناه السبيل، وتجد قول الله تعالى ثم السبيل يسر، تجد إن مجاهد رحمه الله وهو من أعلم الناس في كتاب الله يقول ثم السبيل يسر، يعني طريق الخير والشر، هو حمل السبيل هنا على السبيل في أية الإنسان. لكن مجاهد وإن كان عالما، وإن كان عالما، إلا أنه ما من وسب إلا تعزب عنه سنة من سنة النبي وأعزب عنه شيء من العلم. الآن من قواعد عند المفسرين أنك لابد أن تنظر إلى سياق الكلمة، ما سباقها وما لحقها، هي محطتين. فلما تنظر إلى قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، بدأ يتكلم عن مراحل الخلق، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم ماته فأقبره. طيب بين النطفة اللي هي في الجنين في الرحم وبين القبر ايه اللي بيحصل؟ الخروج من الرحم الى الدنيا، ثم السبيل يسر يعني خروجه من بطنهم، وهذا الذي قال به الحسن وقتاده والسدي رحمه الله، واعتمادهم على هذا في السياق، ارتباط السياق. انما مجاهد فسر الكلمه تفسيرا لغويا بحت، فقال السبيل طريق الخير والشر، هذا صحيح في صوره الانسان، ان هديناه السبيل يعني هديناه الطريق، طريق الخير والشر وهديناه النجدين، هذا صحيح. ليه؟ لان الله قال اما شاكرا واما كفورا، فمتسق مع السياق متسق. فلما تيجي هنا حتى اذا فزع عن قلوبهم، الله يتكلم عن الملائكه، قالوا ماذا قال ربكم، الخطاب لذلك الملائكه، قالوا الحق هو العلي الكبير. الاولى بالتمجيد الملائكه ما المشركين. اما قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فيه اثبات امرين، اثبات امرين. الامر الاول ان الملائكه عقلاء. ليه؟ لان انت عندك الخلق ممكن تقول الملائكه ما عندهمش عقل، ممكن يطلع احد يقول لك الملائكه ليس لهم عقل كالانسان، لأن العقل وسيلة الفهم، طب الملائكة بياخدوا الخطاب ينفذوا، مش هيلوش تفكير، وهذا كلام خطأ. ليه؟ لأنه أثبت حوارا، والحوار لا يكون إلا لمن يفهم الخطاب، والفهم أداتها العقل، إن الملائكة عقلاء، يثبت للملائكة العقل ضمني من هذه الآية. الأمر الثاني إثبات أن صفة الكلام لله متجدد. ليه؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة. الجماعة المعتزلة يقولون أن صفة الله صفة الكلام قديمة، يعني إيه؟ يعني أنه تكلم وانتهى خلاص، مش كلام، والله لا يتكلم الآن. المعتزلة يقول فيها، الأشاعرة يقولون بنفس قول المعتزلة، إلا أن الأشاعرة لا يقولون بالكلام بالصوت، بالصوت واللفظ والحرف. هم لا يقولوا كلام نفسي، يعني كلام يعني الله، الله أن الله يتكلم في نفسه، ما أسمع على جبريل ولا أحد. وهذا تكذيب لنص القرآن. عجبا يا أخي لهؤلاء الأشاعرة، عجبا لهؤلاء. وأين قول الله وكلم الله موسى تكليما؟ والفعل المفعول المطلق الذي يشتق من فعله كلم تكليما، المفعول المطلق بيتر التأكيد، يعني تأكيد الكلام أنه سمع الخطاب. فالله قال له إيه؟ وأنا اخترتك فاستمع. كيف يستمع؟ والسمع إذا أطلق فإنما يكون الأذن. يقول لك لا، أصل الله جعل الصوت في الشجرة وليس صوت الله. حاجة حاجة كل ده عشان يفر من إيه؟ يفر من أن الله يتكلم بصوت ولفظ وحرف. يا راجل، وما يعيبك لو قلت أن الله يتكلم؟ لا يلزم أن تثبت لله صفة أن تشبه مخلوق، أن تشبهه بمخلوق. تشبيه ده وهم عند الجماعة المبتدعة. يعني لما يقول لك الأشعري، يقول لك أهل السنة دول حشوية، يقول أنا حشوية نابتة مجسمة. ليه يا إخوان؟ يقول لك أصل أنت لما تقول الله يتكلم بصوت وحرف يبقى أنت كده بتجسم ربنا. لا، ده أنت اللي عندك التجسيم والوهم في دماغك انت، عشان كده فررت من التشبيه الى التعطيل. اما انا فلم يكن عندي مورد للتشبيه اصلا، انما اؤمن ليس كمثلي شيء وهو السماء البصيره. خلاص، تكلم بكلام لا اعلم كيفيتها. له كيفيه؟ له كيفيه. نحن نفوض الكيفيه علما وليس تعطيلا. يعني ما يجي واحد يقول لك ايه الله ليس له شكل، من اللي قال الكلام ده؟ لا، وجهه له كيفيه، بس الكيفية مجهولة عندي لأنني لم أرى، أنا ما شفتوش. وإلا لو لم يكن لوجهه كيفية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. إذا أنا سأرى الله عز وجل، سأرى عين الله عز وجل. أي نعم، لن أحيط بالله سبحانه وتعالى، معاذ الله أن أحيط به. يا رجل أنت لا تحيط بالسماء، أترى السماء؟ نعم أترى. هل تحيط بها؟ مستحيل، بصرك ما يحط بالسماء. لكن معنى انك لا تدرك السماء، انك لا تراها، هذا كذب، بل اراها لكن لا ادركها. فالله عز وجل يرى وان كان لا تدركه الابصار، يعني لا تحد. اذا كنت لا استطيع ان احد بمخلوق فكيف احيط بالخالق؟ وهذا فهم السليم. فهذه الايه دليل على ان هناك خطاب من الله للملائكه، اذا كلام الله ايه؟ متجدد. اذا صفه الكلام ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. يعني ايه الصفة الذاتية ويعني الصفة الفعلية؟ ده عقيدة. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله أبدا. زي ايه؟ زي اليد، زي القدم، زي العين، زي الوجه، هذا لا تنفك عن الله. لا يمكن أن أقول الله له وجه في وقت وما وجه في وقت ذلك، معاذ الله، صفة ذاتية. فكذلك صفة الكلام ذاتية، يعني لا يمكن أن أقول أن صفة الكلام تنقطع عن الله، لكن في نفس الوقت لا أقول أن الله يتكلم على الدوام بلا انقطاع، فهذا صرف نقص، صح؟ لذلك احتاج أن أقول فعلية. ما هي الصفة الفعلية؟ هي التي تقع تحت المشيئة. زي إيه؟ زي ضحك الله. فالله يضحك كيف شاء، وقت شاء، متى شاء. مثل إتيان الله، يقول رب العالمين يوم يأتي الإتيان، لا مش غير الإتيان الآية بتقول إيه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. بدا صفة الإتيان، وجاء ربك صفة المجيء، رضي الله عنه صفة الرضا، سخط الله عليه صفة ايه؟ سخط. خلاص. إذن هذه الصفات لا يمكن أن أقول أن الله راضي على الدوام ولا سخط على الدوام، إنما يرضى وقت ما شاء، متى شاء، على أي كيفية شاء، وعلى من شاء، سبحانه وبحمده. هل مصدر فعلي؟ الكلام فيها من الجهتين، فيها صفة ذاتية فهي لا تنفك عن الله، لأن لو انفكت لكان أبكما معاذ الله سبحانه، وفعلية فإنه لا يتكلم على الدوام إنما يتكلم وقت ما إيه؟ وقت ما شاء كيف ما شاء. لذلك بيسماها للسنة إيه؟ قديمة النوع حادثة الأحاد. هل سنقوله كده؟ قديمة النوع يعني هي قديمة بقدم الذات، حادثة الأحاد يعني متجدد. من الكلام المتجدد أن الله ينزل كل ليلة ينادي على عباده، هذا كلام. وأن الله يكلم الملائكة إذا صعدوا إليه بأعمال العباد، وأن الله عز وجل إذا قبض الملائكة روح عبده الولد الصغير ابن عبده المؤمن يكلمهم ويقول ماذا قال. فهناك كلام، ومن هذا كلامه مع الملائكة، تمام. ولأن الله عز وجل يرسل بالأوامر فلا يحق لملك السحاب أن يتحرك إلا بإذن من الله، ولا أن تشرق الشمس ولا تغرب إلا بإذن من الله، ولا أن ينزل ملك ولا يصعد إلا بإذن من الله. لازم في أذنات، لازم في أوامر، إذا في كلام، إذا في إيه؟ كلام. يبقى هذه الجزئية. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. تثبت أمرين: عقل الملائكة أن الملائكة عقلاء لتضمن الحوار، والثانية تثبت صفة الكلام لله عز وجل وأنها متجددة. النص الثاني يقول في الصحيح: أفضل جدا عليش أما ليه سنبعث ليش عم بقول اقتربت. النص الثاني في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك مثلاً عند كلمة مش يبلغ، يبلغ، يبلغ به النبي، وكلمة مرفوعا ما معناها إذا وجدتها في الحديث؟ معناها أن الصحابي نسي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي كثرة الحديث عنده نسي اللفظ، يعني هو فاكر النبي قال كده بس اللفظ ايه مش فاكر، فبقول ايه فبيذكر الحديث، فنقول يبلغ به النبي او يرفعه. ده احد الامور. الامر الثاني ان الصحابي رواه دون ان يقول قال رسول الله صلى الله، اعتمادا على فهم السامع ان هذا الكلام لا يكون الا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دول امرين. احنا بقى هو الصحابي ما قالش يبلغ، أبو هريرة ما قالش يبلغ، ولا أبو هريرة يقول مرفوعا. مين اللي يقول مرفوعا يبلغ؟ علماء الحديث حطوا لك اللفظ دي إشعارا إلى أن الصحابية لم يقل قال رسول الله. إيه السبب إنه ما قالش قال رسول الله؟ أحد أمرين: إما أنه نسي لفظ النبي فقال بلفظه هو فتحرج. وشوف يا أخي هنا بقى فائدة حلوة جدا، وهي تساهلنا في رواية الحديث. يرى الصحابي أنك إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لفظه أنك كذبت على جهة، حتى ولو قلت المعنى. تخيل سبحان الملك، فيجنح إلى أن لا يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم، ويترك الأمر للسامع أن يستنبط أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى أعرف أو أميز أن هذا الكلام كلام النبي وليس كلام الصحابي؟ عدة أمور. واحد، إذا كان يتحدث عن أسباب النزول أو عن حكم من أحكام الشريعة مما ليس فيه للرأي مجال، مش بالقبيل الكتاب، أو أن يتكلم عن أمر غيب. فإذا توافرت هذه الثلاثة ولم يقل الصحابي قال رسول الله فالحديث مرفوع، لأنه ليس بقول الصحابي. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ زي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤتى بجهنم، ما بقاش قال الصلم بل يؤتى بجهنم لا تمعنى الف زمان. هذا كلام يقال بالرأي ولا ده غيبي؟ الغيبيات وهو يشفى في الجهنم عشان يصفه، يبقى ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، يبقى الحديث لا روينا دي اشعار بالضعف صيغة التمريض. طيب قوله عليه الصلاة والسلام إذا قضى، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى يعني إذا تكلم الله بالوحي، سمع أهل السماوات صلصلة فبقول إيه؟ كأنه سلسلة على صفوان، يعني إيه؟ خليك معايا في هذا الحديث بيان وتفسير للآية حتى إذا فزع عن قلوب يبين إيه اللي حصل. فيقول إن الله عز وجل يتكلم بالوحي، سمعت الملائكة، وهذا القول الذي رجحه الإمام أحمد أن الذي يسمع الملائكة وأن هذا الصوت هو صوت الوحي، لأن اختلف قال لك صوت الملك لا هو صوت الوحي، وده اللي اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بيسمعوا الصوت ازاي؟ قال لك زي وقع الحديد على الحجر الصفوان، صوان اللي هو الناعم الأملس، طبعا جر حي كشف الصوت ده كجر السلسلة على الصفوان، هما سمعين صوت جرس زي حديد كده. ولذلك كان جبريل ياتي صلى الله عليه وسلم كمثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس اللي هو ايه؟ زي الحديدة لما جرها على ايه؟ على الصفوان. قوله ينفذهم ذلك، قالوا معنى ذلك يعني ايه؟ النفذ، النفاذ عندنا حسمها ينفذ بالدال وينفذ بالذال، ايه الفرق؟ ينفذ قول ايش محمد؟ ماشي احسنت الله وبركاته. النفاذ هو الانتهاء، ما عندكم ينفذ يعني ينتهي ويزول، اما النفاذ لا يزول، النفاذ هو الاختراق. فهو يقول ينفذهم ذلك يعني يخترقهم الصوت فيفزع قلوبهم. نعم، فالآية تتعلق ب الحديث يتعلق بالآية. طيب هو بس قوله فيسمعها مسترق السمع اللي هم الشياطين، قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني يبين حال الشياطين عاملين ازاي. وصفه سفيان، المكتوب بسفيان هنا سفيان بن عيينة، وصفه سفيان بكفيه فحرف وبدد بين أصابعه، يعني عمل كده عايز يشرح انهما فوق بعض كده، فهذا معنى هو فرق بين صبع ذا التفريق وبدد، بدد يعني غيره، فقالوا هم فوق بعض كده بنفس ده حركة سفيان رضي الله عنه ورحمه. خلاص، طبعا سفيان خد هذه فائدة، إذا فسر الراوي هيئة فإنما نقلها عن غيره، يعني أكيد الراوي اللي قبله وصفها هكذا حتى تصل إلى الصحابي، فممكن الوصف جاء من أبي هريرة ولكن نقلها أو نقلت عن سفيان. نعم. طيب، قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هل الرمي، رمي الشهب لا زال مستمر؟ العلماء مختلفون، بعضهم قال لا، هذا رمي كان خاص قبل بعث النبي، وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الرم، يعني معذرة الاستماع كان قبل ما بعث النبي، ثم أثناء ما بعث النبي حجبوا صاروموا حتى إذا مات صلى الله عليه وسلم انتهى الرمي، لأنه ما كانوا يحجبوا عن النبوة. لكن الناظر الآن يرى الشهب في السماء، يعني نرى الشهب، فأنا أقول إن لا زال الاستماع قائم، وهذا قول القرطبي رحمه الله تعالى. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خضعانا يا ما بتنزل يا حتى خضعانا. نعم شو
في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عدد من المرات
لا ولا لا لا خلاص ومنع من الاستماع من بعد اصلا لقول الله تعالى وأن كنا نقعد مقاعد فمن يستمع الآن يجد وهذا فعل مضارع يدل على الاستمرار يجد شهابا رصدا ونحن نرى الشهوب الآن والشهوب ما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشتهرة لما رأينا الشهوب عامة واختلاف بين العلماء القرطبي رجح أنها لازالت وأنا أمين لهذا والله أعلم يعني إنما غير من العلماء قال لا انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن المدح كان لأجل الوحش حتى لا يتلبس قولهم بالوحي أو يسترق وحيا والله أعلم. طيب النص الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول أو أول لو أنقذوا الأخر من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكة وماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. هذا المسألة يعني نفس الحديثات يحكيان ما يحدث في الآية الشاهد من هذا الباب كله أنه تكملة الباب السابق ولو أنه أردفه في الباب السابق كان أولى لكن لعل المصنف أفرد ذكره لعبادة هؤلاء الملائكة لأن قوم كثيرون قوما أن قوما كثيرين عبدوا الملائكة من دون الله عز وجل ادعاء التعظيم فيهم فبين المصنف هنا أنهم عباد عجزة يخافون ويخشون ولا يستفهمون الخطاب إلا بما فهم الله سبحانه وتعالى فهم أعجز من أن يستجيبوا لغيرهم والله أعلى وأعلى ما شاء فيه نخش على الذي بعده
باب الشفاعة قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وهي يستطيعهم لعلهم يتقون وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال ابن عباس بن تيمية نفى الله عنا السؤال كل ما يتعلق به للمشركون فلما أن يكون لغيره يوم أو قسم أو قسم منه أو يكون عبدا لله ولم يرفع إلا الشفاعة وبين أنها لا تنفع إلا بمن أذن له الله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن قضى فهذه الشفاعة التي يقول هي منتفية يوم القيامة كما نفى السؤال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع فسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله قالوا قد قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيقدر له بواسطة دعاء أذن له أن ينفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفعها الكتاب
الشفاعة التي
نفعها القرآن ما كان فيها من شرك فتلك
منفية
مطلقة. ولهذا أثبت الشفاعة الكونية في مواضع كثيرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
ما تغرب احنا عندنا غير النظار، ايه رايك هنجمع تبرعات غير النظار؟ هذا المصنف رحمه الله ذكر 5 آيات ونقل كلاما عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهنا غرابة حقيقة. يعني اولا المصنف يعني رحمه الله كان من الاولى ان يجعل باب الشفاعة وراء باب الاستغاثة لانها صنوان، انما يعني ان يفرق بينهما بهذه التفرقة لا أدري لما فعل ذلك رحمه الله. الغرابة الثانية أنه كان يترجم، يعني يقول باب من الشرك كذا باب من الشرك. أنا هنا لم يقل قد باب الشفاعة، ولذلك اختلف الشراح في مراد المصنف هذا الباب، فذهب حفيده أنه مراد يتكلم عن الشفاعة الشركية. فلو كان هذا كان ترجم للباب باب من الشرك الشفاعة بالمخلوق فيما لم يأذن الله عز وجل به، ماشي؟ طيب، وبعض الشراح قالوا لا، ده هو قصده أن يبين أحكام الشفاعة، خلاص؟ برضو كان يقول المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام من الشفاعة. عامة الشفاعة في اللغة هي الجمع والاقتران. ولذلك تقول ايه شفع ووتر، شفع يعني ركعتين ووتر ركعة. اما في الاصطلاح فعندنا تعريف كثيرة، لكن افضلها التوسل للغير في جلب منفعة له او دفع مضرة عنه. وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء للميت في الدنيا شفاعة، ليه؟ لأنه في طلب مغفرة، طلب منفعة له ودفع المضر عنه النار والعياذ بالله. ولذلك هذا أمر خطير ومهم جدا يا إخواننا، يعني إذا استطعت أن توصي بعض الصالحين كانوا كده اكتب أسماء ناس يحضروا جنازتك، ليه؟ لأن هذه إحدى محطات المغفرة، إحدى محطات تنقية. فإذا ربنا أكرمك وصلى عليك الصالحون الذين يشركون لا شيئا وكان لهم عند الله كرامة غفر الله لك بمجرد دخول خروجك من صلاة الجنازة، قلت توصينا ربنا يبارك في عمرك. آخر أجي من المنصورة ربنا يبارك في عمرك. طب ما نهاجم الغرف ولا بس يكي بس كنتش عارفين حمد مايا أنا عارفين قضاء هيجي امتى. هذه قضية مهمة والعلماء تكلموا فيها، قالوا يعني سبحان الله إحدى محطات التنقية بل تعد من أكثر المبشرات للميت بعد خروج روحه، هذه مثل صلاة الصالحين. لذلك ربنا قال في القرآن قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طب النبي ما سبناش قال لا، اللي يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. تخيل بقى الصحابي كان يصلي عليه النبي ومجموعة الصحابة كلهم، تخيل انت بقى كان خسرنا. تروح جنازة، انا رحت جنازة سبحان الله واقف بره مش هقول كل الحشاشين بتوع البلد كانوا حاضرين جنازة ومولعين سجاير والجنازة مقلوبة بنج ورا خالص والله أيام كورونا كانوا يصلوا على المقابر. شوف احنا بنصلي الجنازة وهم طبعا انت بتصلي في الخلاء فوقفين مهرجلين الصفوف. أو ما أقول للميت ماذا كان بينك وبين الله حتى جاء بهؤلاء إليك ليدنسوا الصلاة عليك لتدنيس ده غير أصلا ولا بقول واحد فلطف في السجارة قال له بطلوا بدع بقى أنا اللي بدع يا أخي الميت لا يدبع بنار قال له ما هو أنتوا اللي شددتوا وانت دين منكم مش عارف ايه هو قاعد برطم قلت لحظه او ده انا بقول له الميت اكيد ما عادش خايف يدور عشان هي وراه ما هو لا يتبع الميت بنار بشر عليه على طول. انا كنت في جنازه من الطرف يعني في جنازه حد يعني ايه قريب يعني فالست كانت من الصالحات حقيقه يعني احتوى لزكاه ربنا يرحمها ويعفو عنها يا رب يعني كانت من المصليات الطاهرات يعني ان شاء الله يعني وكانت مبتلاه صابرة منعت من الخلفة عمرها كله ومريضة ويعني ماتت في سن كبير يعني المهم فحطوها في النعش. انا قلت يا جماعة هاتوا سيارة مش الطريق طويل وهتتبهدل معانا ما حدش سمع الكلام ده قالوا بقى العضلة كانت منها هنشيل مش هنشيل مش هنشيل المهم فابن اخوها ماشي جنبي والله انا هتقول لعم الشيخ قلت له نعم قال لي لو مت بالله عليك هات السيارة على حسابك بقول له ليه قالوا قال دوروها عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة قالوا ليه اترج ما بقى ما فيش تمييز في الشيل بصير ورا وصعد والنعش يتقلب ويرجع مش عارف ايه بص قلبوها يا عيش سووها على جنبي والله ليه جنبي كده خلاني يعني ماشي كنت ببكي وبيحس ضحك هلس بقول لي دوروها عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة الله يا مستعان أه؟ لا لو المسافة طويلة لا بأس بأنه يحمل في سيارة أفضل وكم تسرقين تعال خلوا السيارتين ماشية فاضية هم شامل إيه السيارة ماشية قدام الجنازة والسيارة ورا هم اللي شايلين يعني تبقى هي أحيانا بتكون حنين يعني إن كانش لها أولاد ودول أولاد أختها وعايزين يعني يجوا معاها بالواجب مش في دماغهم برضك يعني بس شاهد إن الطرفة يعني ضحكتني ربنا يرحمها كانت من الصالحات يعني أحسبها ولو زكيها يا اخي ربنا بارك في عمره لو مات مش هعرف اجيبكم تسيبوا شغال. في عندنا اشكال ونكتفي به لان باب الشفاعة معنا طويل جوي فانا عايز اقصره لكم بشرط انما هو في اشكال. ايه الاشكال؟ جاء في صحيح البخاري ان الله تعالى يقول يوم القيامة بعد ان تشفع الخلائق بقيت شفاعتي. فهل لله شفاعة؟ معروف الشفاعة دي الطلب من الغير لما الشاهد قال لك لا ليست الكلمة على ظاهرة وما إيه؟ جاءت مطابقة لما قبلها قال ابن الملقن كده قال لما تكلم الحديث عن شفاعات من الأنبياء والمؤمنين فقال الله بقيت شفاعتي بمآل الشفاعة أن الشفاعة بتقول إلى الإنقاذ فبقيت شفاعتي يعني بقي إنقاذي وليس معنى الشفاعة أن الله عز وجل يطلب من الغير حاشا سبحانه وتعالى ويطلب من هو القاهر فوق عباده لكن خرج اللفظ على إيه على مخرج المطابقة لما قبله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.